بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، ايها الاحبه في الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احمد الله عز وجل واشكره، ثم اشكر الاخوه القائمين على تنظيم هذه اللقاءات المباركه في جهاد الارشاد والتوجيه، واسال الله سبحانه بمنه وكرمه لهم ولنا ولكم جميعا أن يستعملنا في طاعة وأن يتوفانا على أحسن حال ترضيه، وأن يضاعف لنا الحسنات ويكفر السيئات ويرفع الدرجات ويغفر الزلات، إنه سميع مجيب. أحبتي في الله، قبل أن نفيض بموضوعنا هذا، أود أن أذكر برسالتين مهمتين. الأولى هي مسألة الفضل العظيم الذي يتحقق بحضور حلق الذكر في رياض الجنة، الفضل العظيم الذي يتحقق بالعناية والإنصات والمشي والاستماع إلى مثل هذه اللقاءات. إذ رب قائل يقول: ما ضر لو اشتريت فريض المحاضرة، ما ضر لو أنني قرأت كتابا حول هذا الموضوع ولا داعي لحضورها. ربما يكون هذا الأمر صحيحا لمن كان مسؤولا شغلا لا بد له منه، أما من لا شغل يمنعه أو يحجبه أو يحجزه عن حضور مثل هذه المحاضرات والكلمات والندوات واللقاءات المباركة، فإني أنصحه ونفسي بألا يدخل على نفسه بما فيها من الفضل والثواب العظيم. صحيح أنك تؤجر إذا استمعت إلى المحاضرة والحديث والمطلبة الشريف، كما أن الإنسان يؤجر إذا اشتغل بالله وساقط القول ورديء الكلام، ولكن لحضور هذه المحاضرات والندوات واللقاءات في بيوت الله لها مزية لا يمكن أن نجدها في الاستماع أو في تصفح بعض المحاضرات عبر ما يسمى بالإنترنت مثلا أو غير ذلك. وذلك الحديث الذي جاء فيه أنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. وهذا أجر عظيم لا يتحقق عند سماع الفريضة في البيت أو تصفح المحاضرة في الصفحات الإلكترونية عبر الحاسب. قد يقول قائل أيضا: حتى ولو كان واعظا أو داعيا أو مرشدا، قد يقول: لو أنني بدلا من إلقاء المحاضرة على 20 أو 50 رجلا في مسجد، لو أني جعلتها أو اقتصرت على المحاضرات في التلفاز والقنوات الفضائية واكتفيت بها عن إلقاء المحاضرات في المساجد، نقول: لا شك أنك عبر القنوات الفضائية تخاطب ملايين البشر، ومن مقاصد التبليغ أن تصل الكلمة والرسالة واضحة جلية إلى أكبر عدد ممكن من الناس، كما قال موسى عليه السلام: من أدعو إلي عباد الله. ولكن أيضا أنت أيها المتحدث أو المحاضر أو الواعظ أو المرشد، أنت أيضا بحاجة إلى الفضل الذي يحتاج إليه ويسعى في طلبه الحضور الذين جاءوا لاستماع المحاضرة. فالمتكلم والسامع والملقي والمنصت كلهم بحاجة إلى أن يستحضروا الثواب العظيم في اجتماعنا في لقائنا في بيوت الله عز وجل، باستشعارنا أننا الآن برحمة الله ومنه وجوده وفضله وكرمه الآن الملائكة تحفنا وتتنزل علينا السخير وتغتال الرحمة، وهذا ثواب لا تجده في قناة فضائية أو في سماع بعيد عن بيوت الله حتى وحده. هذه مسألة ينبغي أن نستحضرها دائما حتى لا نقول الدعوة تطورت والمجالات تطورت والاتصالات تطورت ولا حاجة أن يسمع الناس لهذه المحاضرات طالما أننا يمكن أن نخاطب الملايين من البشر عبر القنوات وغيرها. لا، نعم ينبغي أن نستغل وأن نستفيد مما هيأ الله عز وجل ومن كل فرصة سانحة، ومزاحمة أهل الشر في باطلهم بشيء من الخير لتذكير أقوام لا يشهدون الجمع ولا الجماعات ولا يسمعون الأشرطة ولا يقرؤون الكتب، هذا من المقاصد الحسنة المطلوبة التي ينبغي لنا أن نلتفت إليها جميعا. المسألة الثانية وهي في ظل المتغيرات وما يسمى عصر العولمة والغزو الفضائي، قد يقول قائل ليس هناك جدوى ولا فائدة من خطبة جمعة ولا محاضرة ولا كلمة يلقيها الشيخ على 60 شخصا أو 80 شخصا في مكان ما، والناس الآن يخاطبون الذين في بيوت الحجر والشعر والمجر، ما تركوا أحدا في واد ولا طريق ولا جبل ولا سهل ولا وعر ولا بحر إلا وخاطبوهم عبر الاتصالات الفضائية، فما هي جدوى اللقاءات في المساجد والناس في عصر العولمة والاتصالات؟ وإني أقول أيها الأخوة، لا تزال لهذه الكلمات والمحاضرات والخطب والندوات في المساجد أدوار عظيمة ومهمة، وذلك أن الكلمة الطيبة كلمة لا إله إلا الله بشروطها وحقوقها وما تقتضيه وما يجب لها وما ينبني عليها، أن هذه الكلمة الطيبة إنما تقال في رياض الجنة ويستمعها أقوام جاءوا لا لغرض من أغراض الدنيا، وإنما جاءوا استجابة وامتثالا لأمر الله وطلبا بثوابه وفضلا من عقابه، فإن الكلمة الطيبة لا أبلغ لا أكثر. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فينبغي أن لا نتهاون بشأن المحاضرات والندوات والخطب والكلمات حتى وإن تيقنا غاية اليقين أن جمهور المستمعين عبر وسائل الإلكترونية الحديثة المعاصرة أضعاف جمهور المستمعين في المساجد وفي حلق الجنة ورياض الجنة، وذلك أن التلقي والاستماع والاستماع في هذا المكان وأمثاله له مزية فضل ومزية بركة، والله إن بارك بشيء نفع والبركة شأنها عظيم، وكلنا مدعوون لطلبها والسعي في تحصيلها، بل نحن في كل أحوالنا نسأل ربنا البركة حتى في السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حتى في الأكل اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، حتى إذا دعونا لأحد أضافنا اللهم بارك له فيما رزقنا، حتى من نهنئ بالزواج بارك الله فيك ولك وعليك، حتى بالثناء على الله عبد الجزيرة الطيبة المبارك، فإن عيسى عليه السلام يمتن أو يذكر نعمة ربه ومنة خالقه عليه وهي من قدس اللحي قال وجعلني مباركا أينما كنت، فالبركة بإذن الله إن لم تكن في مثل هذه اللقاءات فقل لي بربك أنك في أي مكان لك وفي أي مجال تتنزل. لذا ينبغي أن ينتبه لهذا حتى لا نجهد في الخير الذي بين أيدينا في مقابلة البهارج والصياح والعويل والكلمات إلى غير ذلك، في الوقت الذي نقول فيه أننا مأمورون مدعوون ألا ندع مجالا من مجالات تبليغ الحق إلا وسلكناه وبلغناه، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أما عن كلمة هذه الليلة وهي بعنوان أبناؤنا أمانة في العناقين، أحبتي بالله لو سألنا واحدا منكم أو سألنا واحدة من الأخوات صف لنا رحلة الوصول إلى الولد، بين لنا كيف بلغت هذه الحال التي أصبحت فيها أبا أو أصبحت فيها أما، لقالت بكل لسان بطيء لقد كانت رحلة طويلة، ولقال مثل ذلك هو أيضا هم في جمع المال لإيجاد المهر، ثم بحث وعناء طويل في البحث عن الزوجة المناسبة، ثم زيارات ومقابلات واستقارة وما تبع ذلك، ثم مناسبة دعي إليها الأحباب والأقارب، ثم تم الزواج وحصل الزفاف، ثم بدأ هم آخر وقد تكونت الأسرة بمسؤولياتها وتبعاتها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم ما هي إلا أشهر حتى حملت المرأة وحبلت وحمل الرجل هما بالنفقة والرعاية والعناية والمتابعة أشهرا طويلة، حتى إذا جنى المخاض وقرب الميلاد تتابعت الزيارات والمستشفيات والفحوصات والكشف وغير ذلك، ثم بشر أحدنا بالمولود ذكرا كان أو أنثى، ولم تنتهي الرحلة عندها بل فرحنا لحظات والفرح مستمر بنعم الله علينا وعليه في عافية وأمن وطمأنينة، ولكن ما زلنا نحمل هما في علاجه في دوائه في لباسه في تعليمه في السهر معهم في مداعبتهم في ملاعبتهم في احتضانهم إشعارهم بالحنان ودفع العواطف، مسؤوليات كثيرة وعظيمة ومتتابعة ومتنوعة، وما زلنا كذلك ننفر ونعطي ونعالج ونسهر، كم ليلة حرمنا لذيذ النوم وكم ليلة خرجنا من البيت في ليلة شاتية وكم ليلة سهرناها وقبلها تعب طويل وبعدها عمل شاق وكم إلى غير ذلك، حتى إذا بلغ الولد أو البنت الذي تعبنا تعبا طويلا 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 للحصول عليه ابتداء بفكرة الخطوبة وانتهاءا بهذه المرحلة التي أصبح الوليد فيها مكتملا في نموه وعقله واستجابته، أخذ يفقه ويعي ويفهم ويخاطر ويستمع ويستجيب وينادى فيأتمر، حتى إذا بلغ الولد هذه المرحلة قال بعضنا هذا الولد قد انتهينا منه، ثم رموه في زبالة الأفلام والمسلسلات وفي أحضان السائحين والخادمات وفي مخالطة السوق والفسقة ممن ليسوا بأهل ولا كفء أن يدخلوا بيوتنا فضلا عن أن يكونوا أصحابا لأولادنا وبناتنا. هذا هو الواقع. كثير من الناس تماما كالذي يستدين لفلان وعلان ويفدح الليل والنهار ويجمع أجرة اليوم على الأسبوع وأجرة الشهر على الشهر، حتى إذا جمع مالا اشترى أرضا ثم أخذ يفدح ويتعب ليبني بيتا، حتى إذا بناه أخذ يتعب من أجل أن يكتوه داخلا وخارجا ثم يؤسسه، حتى إذا اكتمل البيت وأصبح جنة صغيرة فتح الأبواب للخلاف وقال للذئاب ادخلوا واركعوا والعبوا واعبثوا كيف ما شئتم بهذا البيت الذي تعبنا عليه. هذا واقع كثير من الآباء والأمهات اليوم، يتعبون على الأولاد حملا وولادة وتربية وعلاجا ولباسا ودواء وغذاء، حتى إذا اكتمل الولد رموه كما يرمون الزبالة عند الأبواب. وهذا واقع ومشاهد، ومن تأمل يجد أن ذلك أمرا لا مرية فيه ويا للأسف. أحبتي في الله، الله عز وجل قد بين لنا أن أولادنا نعمة أو نقمة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة إن من أموالكم وأولادكم عدوا لكم. هذا في جانب الخطر أن يكون الأولاد فتنا وأعداء، وفي الجانب الآخر والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فالولد إما أن يكون قرة عين يسرك أن تلقاه في الدنيا وتجتمع به في الجنة الآخرة، وإما أن يكون فتنة وعدوا تقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. كيف يكون هذا وكيف يحصل هذا؟ تأمل في الحديث أن الله سبحانه وتعالى جعل الأبناء والأولاد والبنين والحفدة زينة في الحياة الدنيا وبهجة في المجال وعونا على لأواء الحياة وتدائبها. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بل ما قيمة الحياة بلا ذرية وأولاد؟ إنها شاقة وعسيرة. بل إن البيت الذي لا تسمع للأولاد فيه صوتا ولا للأطفال عبثا كأنه مخبرة ليس بها ساحة، لولا بنيات كزغب الحطى رددن من بعض إلى بعض لكان لمضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض. وإنما أولادنا بيننا أثباتنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغم. الأولاد الهبة السماوية المنحة الربانية، سبحان من وهبهم وأنعم بهم علينا، سبحان من أعطانا. إذا أردت أن تعرف عظمة وجلال هذه النعمة فتخيل نفسك واحدا من أولئك الذين ابتلاهم الله بالعقم، يذهبون من طبيب إلى طبيب ومن حكيم إلى آخر طلبا للولد. تخيل أنك تدخل منزلك وكأنك تدخل قبرا لا تسمع فيه كلمة من طفل يناديك يا أبتي أو يا بار. سبحان المالك المتصرف، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. أحبتي في الله، إن هؤلاء الأولاد الذين تعبنا تعبا طويلا شاقا بالغا للحصول عليهم، ما سقط من سقط منهم، وما ضل من ضل منهم، وما انحرف من انحرف منهم بغتة أو فجأة أو بين عشية وضحاها. لا تصدق أن رجلا قال بات ولدي ليلة صالحا فأصبح فاجرا. لا تصدق من قال أصبح ولدي مؤمنا فأنت كافرا. لا تصدق من قال غدا ولدي برا فراح مجرما. لا، إنما المسألة لها خطرات وخطوات، وكما قال الأول وللمنية أسباب من السقم. قد يكون السبب الأول فيما تكرهه وفيما أقض مضجعه وفيما عذب ضميره وفيما آلاك في نفسك ونكد عليك عيشك وجعلك تتجرع القصص في حلقك. ربما كان السبب في انحراف ولدك هو أنت من حيث لا تشعر. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. أخي الحبيب، أنت الوليد وأنت الأب والمؤدب والراعي، ربما كنت سببا في ضياع أولادك، وربما دمرت هذه الأسرة بمن فيها من البني والبنات. ربما كنت السبب، بل المتهم الرئيس في إرشاء سعار الفتنة والمتاهة والشقاء في أولادك وبناتك. والبعض يقول لا تحملني المسؤولية وحدي، أليس على الولد كفل من هذه الملامة؟ أليس للولد حظ من هذه الأسباب؟ أليس؟ الجواب نعم. ولكن أخي الحبيب، إن الولد إنما يقول هذا جناب أبي علي وما جريت على أحد، إذا كان والده من المضيئين له الذين لم يحسنوا تربيته ولم يستفيدوا لهم أبدا. نعم كثير من الآباء والأمهات ما قصروا، ألبسوه ناعم الحلل وأسكنوه أوسع الفلل وعطروه وزينوه وعالجوه وداووه، ما تركوا موضع إدرة في بدنه إلا ونعموها بطعام وشراب ولباس ودواء، ولكنهم تركوا أكبر شيء في بدنه وهو فؤاده وقلبه وعقله. جسمه المحدود اعتنوا به، أما عقله وقلبه الذي يتسع لأضرب من الشر كثيرة أو أصناف من الخير كبيرة وعظيمة أهملوه، ما تركوا جانبا إلا وقدموا له وافر الغذاء فيه، أما غذاء روحه وغذاء عقله وفكره فأهملوه غاية الإهمال. وحينئذ حينما يتخلى الأب وتتهاون الأم في ذلك الأمر سهل للأعداء من شيطان الجن وشياطين الإنس، سهل عليهم إفساد الأبناء وتركهم من الحجاب والحياة وإماتة العفاف والآداب بأنفسهم. أوليس إذا تخلى الولي عن الولاية والأمانة التي تعلقت برقبته ضاعت الأمور من بين يديه؟ إذا أنت أيها الأب أنت المسؤول قبل كل شيء، لأنك علمت الولد والبنت لقمة سائغة لذئاب البشرية، لأنك تواريت وابتعدت وتزاورت ذات اليمين وذات الشمال عن دبة القيادة ومسؤولية التوجيه والريادة، فسمحت لأسرار خفافيك أن تغدو منزلك في جنح الليل المظلم، ورضيت بالمنكرات والمعاصي أن تتصدر مساحات كبيرة من بيتك وتستحوذ عليها. أنت بهذا شعرت أم لم تشعر؟ أسست ولدك وكنت عونا لشياطين الإنس والجن في تحقيق مآربهم من هنا وهناك. ولذا أيها الأحبة كان لزاما علينا أن نتأمل هذه المسؤولية العظيمة، وإن القليل من التوجيه والرعاية يحفظ الأولاد بإذن الله ويغني عن الكثير الكثير من الآداب والوعيد والتهديد والملاحقة في الكبر. فما دام الأمر سهلا يسيرا والأولاد لا زال الواحد منهم غضا طريا كغطان غضة لينة كيفما عدلت عددنك فإن ذلك أسهل بكثير من أن تهمله، حتى إذا بلغ الولد 17 عاما أو 16 عاما أو أقل أو أكثر أخذت تهدده بالعصا والحرمان والضرب والإبعاد والجلد والإهانة والتوبيخ والعبارات الجارحة التي لا تزيده لك إلا بغضا ولا منك إلا فرارا. لذا أيها الأحبة واجبنا جميعا أن ننتبه لهذه المسؤولية، وهي مسؤولية كلنا يحاسب عنها ويسأل عنها ويحاسب عليها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، بل يقول صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل رجل عما استرعاه أحفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. أوليس هذا أمرا عظيما؟ إن الواحد لو كان أمين صندوق وجاء يوم الجرح لاحمر وجهه وخفق فؤاده خشية أن يضيع مما استودع شيئا من حطام المال قليلا كان أو كثيرا، لكن لا يبالي أن يضيع من 10 الأولاد 5 أو لا يبقى من 10 إلا 2 إلا 2 أبدا. وهذا أيها الأحبة من الجهل العظيم، بل إن ذلك غاية الغش والظلم والخديعة والخيانة، كما قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش برعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما تقولون برجل غش رعيته؟ غش رعيته من رعيته؟ زوجته وأولاده وبناته وأهل بيته غشهم، ما أمرهم بالصلاة وما نهاهم عن المنكرات بل جعل البيت مسرحا ومستودعا لكل ألوان الفكر والفساد. وحجته بذلك أنه لا يريد أن يكون مطوع، لا يريد أن يكون متشدد، لا يريد أن يكون متزمت، بل يريد أن يكون منفتح متساهل معتدل متوسط. من الذي قال لك إن هذا هو الاعتدال؟ إذا كان هذا الذي يفعله بعض الناس اليوم من الرضا بالمنكرات في بيوتهم وتربية أولادهم على التبرج والصدور، تربية بناتهم والسماح للزوجات أن تكون الوحيدة منهم خراجة ولاجة لا شغل لها إلا الذهاب والإياب ولا يعرف شيئا عن بيته، لا يبالي أن يكون هو الذي سعى في تدمير بيته وتدمير أسرته. كثير غشوا زوجاتهم وأولادهم وبناتهم وضيعوهم غاية الضياع وأهملوهم غاية الإهمال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان هذا حاله يموت يوم يموت، يعني يوادعهم يودعهم ويفارقهم وهو غاش، وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. بل إن غاية الإثم أن يضيع الواحد من يقود، كما قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. وملاك ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فإياك إياك أخي الحبيب، كل واحد منكم من يسمعني الآن أو يسمع هذا الكلام في الشريط بعد الآن، كل واحد منكم إما أن يكون أبا وإما أن يكون وليا أو سيكون أبا قريبا، لا بد أن يتحمل مسؤوليته وأن يستعد لهذه الأمانة التي ثقلت على السماوات والأرض وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أخي الحبيب، تذكر أنك يوم أن تعتني بصلاح أولادك وتعتني بتربيتهم وتترك كثيرا من حظوظ نفسك وشهواتها في السهر مع أصدقائك وزملائك، وتحرم نفسك من بعض حظوظها في سفراتك وذهابك وإيابك، لتجعل أهلك وأولادك أحق بذلك من هذا كله، تذكر أنك تساهم في بناء مجتمع صالح وتسعى في تكوين أمة مسلمة نحن بأمس الحاجة إلى إيقاد جدوة الوعي والشعور اليقظ فيها. يقول ابن القيم رحمه الله: وكم ممن أشقى ولده وفل تكبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه وإعانته على شهواته، ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه، وأنه يرحمه وقد ظلمه، ففاته انتفاعه بولده وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة. وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء. مع هذه الكلمة من مرب فاضل وعالم جليل يقول: وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته، يعني أغلب فساد الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء. انتهى كلام ابن القيم من تحفة الموجود في أحكام المولود. أحبتي بالله، بعض الآباء الكرام إذا رأى من أولاده تمردا أو انحرافا بدأ يتذمر ويشتكي، وما علم أنه هو السبب الأول في ذلك التمرد والانحراف، بل كانه كما قال الأول ألقاه في النار مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء، بل يجعل ولده كغنمة في قطيع من الشفاء والذئاب، ويقول: من الذي نهشها؟ من الذي يتعرض لها؟ من الذي اعتدى عليها؟ ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها لا شريك، هذا شيء لا شك فيه. والخلاصة أن تعامي بعض الآباء يدري لكن يتعامى وكأنه ما رأى، يقال: يا فلان ولدك رؤية البارحة مع بك الدخان ودخل في العائل والدار الفلانية، بهدي الله بهدي الله إن شاء الله. يا فلان ولدك رؤية البارحة مع شباب أكبر منه سنا سيماهم سيما أهل الفجور والشر، بهدي الله إن شاء الله. ولد مع رجال ما عليه خطر، ما عليه خطر، رجع الهدوء لنفسك، الخطر على قومك، الخطر على أنت، أما الولد ما على خبر، يا فلان ولد تغيب عن المدرسة بكيف انت انا نجح لنفسه وانت انا فشل على نفسه، يا فلان الولد ظهرت عليه العلامات التالية، بل وأقبح من ذلك جريمة الأم التي تتستر على جرائم الأولاد. أم تفتش ثياب الولد للتجارة، الصوت لا يدريه، روح بس جر عليه في قلب الحمام وسمع ما شفنا ولا درى، لو درى عنه بيه خله يقصر خله يجلد، هذا أوان التأديب. لكن جريمة من الولد يتبعها جريمة تستر الأم ويكملها جريمة غفلة الأب، ثم تكون النتيجة ما يخضره الإنسان ولا يحمد عاقبة. فينبغي لنا أيضا أن نكون عونا لبعضنا في تربية أولاد بعضنا. نعم هي مسؤولية توجه لكل أب ولكل أم ولكل ولي مباشرة، لكن ولنا تجاه بعضنا حقوق متبادلة. فأنت إذا رأيت من أولادي أمرا غريبا أخبرني، وأنا إذا رأيت من أولادك أمرا عجيبا أنبئك، ونتبادل الحديث وننتبه لهذه المسألة. بل إن بعض الآباء، وهذه سنة حسنة في أحد الأحياء، بعض الآباء لاحظوا ملاحظة أن أناسا شبابا كبارا يجيئون إلى حجهم وهم ليسوا من سكان الحي، شباب كبار كما يسمون من التشير، ينتقلون من أحياء إلى أحياء ثانية، اللي مع السيارة الزبرجة أو اللي مع السيارة ملونة أو اللي مع السيارة فخمة وإلي وإلي، ويبدأون يبرون الصغار والصفهاء بمختلف الأساليب كما تدور الثعالب على ذيك خلق الشجرة. ما الذي يحصل لما رأى رجال ذلك الحي أن غرباء سيماهم لا تنبئ بخير، قد جاءوا يترددون في حيهم بسياراتهم وتصرفاتهم، ويأتون في أوقات مريبة بهيئات وأشكال عجيبة، قاموا وسوروا أرضا وسط الحي، واستدعوا رجلا مربيا فاضلا من أهل القرآن، وقالوا نعطيك جعلا نعطيك مال شهريا، أولادنا هؤلاء الذين يخرجون من البيوت بحجة أن نبي يلعب كورة، أنت المسؤول تجلس معهم من بعد العصر إلى مغيب الشمس، وأول ما تبدأ معهم جلسة الشاي يقرأ أنت وياهم ولو نصف من القرآن، ثم اجعلهم يلعبون الكرة أمام عينيك في هذا السور المصور أمام أعينكم جميعا، وإذا أراد رجل غريب أن يدخل عليهم فلا تسمح له وامنعهم عنه. ما هي إلا أيام بعد أن نفذ الفكرة حتى أصبحت الحي أصبح الحي نقيا سليما خاليا من تلك الذئاب الزائرة التي تزور لتقتنب من أطفال الحي والمراهقين فيه بين الليلة والأخرى. إذن حتى مسؤولية إصلاح الأبناء نتبادل التعاون فيها ونتبادل الأدوار فيها، وليس هذا والله بكثير أبدا. أخي الحبيب، إننا حينما نعتني بتربية الأولاد منذ بداية نشأتهم كما قلت نستخر جهدا ومالا ووقتا كثيرا للتوجيه حال بلوغهم سن المراهقة. الأمر الآخر أننا بأمس الحاجة أن نقلب ثمرات نحن غرسنا بذورها بأيدينا. نحن بأمس الحاجة أن يستمر عملنا الصالح بعد موتنا. أوليس الواحد منا يحز في نفسه وفي فؤاده أنه إذا مات انقطع عمله، فما عاد كما كان في الدنيا يصلي صلاة ويستغفر ويذكر ويتصدق ويجاهد ويدعو ويعمل ويعين ويغيث ويناصح، انقطعت الأعمال؟ لا، إذا كنت ممن اعتنوا بتربية أولادهم منذ نشأتهم فإنك من الذين لا تنقطع أعمالهم بعد موتهم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعوه، وعلم ينتفع به وصدقة جارية. فأنت إذا ربيت أولادك تربية حسنة ثق أن الحسنات لا تزال تجرى عليك ولا تزال يوما بعد يوم في نعيم وفي سعادة وفي أنس وفي ربع الدرجات، بل تلقى الله يوم القيامة بخير ما خطر على بالك وتقول يا ربي أنا ومن أين جئ لي أو جاء لي هذا الشيء الخير، فيقال بصلاح ولدك من بعد. لكن إن كنت لمن يهمهم أمر العمل الصالح كما كان السلف رضوان الله عليهم الصحابة، معاذ رضي الله عنه لما حضرته الوفاة بكى إلى لا يبكيك يا صاحب رسول الله، قال والله لا أبكي على فراق دنياكم هذه، لكنني أبكي على فراق قيام ليالي الشتاء وقيام أيام الهواجر ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقي أطايب التنبيه أشبه. يعني يبكي مع أنه من جبال العمل الصالح، من الجبال في العمل، ما يبكي على الهموم وفراق ملذات الدنيا، يبكي على العمل الصالح أنه سينقطع، مع أنه خلد حسنات وصدقات جارية ماضية رضوان الله عليهم وجمعنا به في الجنة. فأنتم يا أحبابي، الواحد منا كم عمره؟ 40 سنة. عمر أمتي بين 60 إلى 70 وقليل من يجاوب. عمرك 50 10 سنوات. عمرك 60 استعد، قد أعذر الله إلى من بلغه 60 من عمره. عمرك 40 بلغت أشدك، فإذا بلغ أشده بلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. فأيا كان عمرك استعد للرحيل. ومما يحد في خاطرنا جميعا أن الواحد إذا تفكر في الرحيل والله يقطع قلب الإنسان ويقول طيب أنا الآن في المقبرة. تخيل نفسك الآن وأنت في المقبرة، من يصلي عنك؟ من يتصدق عنك؟ من يصوم عنك؟ من يعمل صالحا عنك؟ كما كان أحد السلف يفعل، يقول إذا قسى قلبي وضعفت نفسي عن الطاعة ذهبت إلى المقابر فجلست في لحدي وقلت يا فلان يخاطب نفسه ها أنت الآن في دأر البرزخ، من يصلي عنك؟ من يصوم عنك؟ من يتصدق عنك؟ من يجاهد عنك؟ من يعمل صالحا عنك؟ قال ثم أقول لا، إن لي سلطة في الدنيا فأخرج وأبادر نفسي بالعمل الصالح. لكن إذا مات الإنسان وانقطع عمله، ولدك من أعظم الصدقات الجارية والحسنات التي تمضي ولا تنقطع بإذن الله عز وجل لمن اعتنى بتنشئة ولده وتربيته. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على تربيتهم وأن يقر أعيننا وإياكم بصلاح ذرياتنا. أحبتي بالله، لما أهمل الأولاد وضيعت حقوقهم صارت السجون عما بها، وسائل دور الأحداث والإصلاحيات يأتيكم إخوانكم فيها بالخبر اليقين ويصورون لكم حالة الضياع والمتاهات التي يتخبط فيها كثير من الشباب والأحداث اليوم، بل تصفحوا أرقام وإحصائيات ما يسمى بجنح الأحداث تجدون من الأمر عجبا، بل ما نزاهده في أسواقنا وشوارعنا ومفارق طرقنا من هيئات عجيبة وبزات مقززة وقصات غريبة وتسكع ومطاردة للنساء وإغواء للأبناء، ما هو إلا أن التربية والرعاية وأمانة الأبناء قد أهملت عند كثير من الآباء إلا من رحم ربك وقليل ما. باليوم أتصفح الأوراق فإذي أجد فيها قصة ولد حدث عمره 16 عاما يقتل ولدا آخر عمره 15 عاما، قتل طعن بالسكين. ولعل التسريح حفظه الله ممن عملوا أو لا زالوا يعملون الآن في ما يسمى بالإصلاحيات أو دور الأحداث، وقد ذكر لي شيئا وذكر لي بعض زملائه الفضلاء من أمثاله أشياء يشيب لهولها الوجدان. أطفال صغار تربوا تربية بين الآباء والأمهات
إلا أنهم تخرجوا جهاز مفترسة ووحوش كافرة وهم في بيوتهم قد امتلأت بالذرية والأباء والأمهات والبنين والبنات. والسبب ماذا؟ الإهمال الضياع. ويا للأسف بعض الآباء يعلم ولده كيف يكون كارثا وكيف يكون ظالما وكيف يكون معتديا. اصلا انتبه لا يأكلونك، خذهم لا يأكلونك، اطردهم لا يطردونك، اكتبهم لا يكتبونك. هذا من الجهل، هذه من الحماقات، من عادات الجاهلية التي تعود أصحابها الحنشلة وقطع الطرق والنصوصية. رجل يخبرني يقول تركت بيتي ورحلت على الحي الذي كنت أسكنه بسبب أن البسكليت اللي يخط ولدي طرقه الأزرار. قال فذهبنا إليه نريد أن نأخذ. قال فخرج علينا والده فحييته وسلم عليه. قلت أنا جار فلان، ولدي يقول أن البسكليت حقك خذه ولده. فاستدعى ولده قال هو بسكليت فلان عندك؟ قال ترد له شاور ترد له. سبحان الله العظيم، يعني هل يحتاج رد المظلمة ورد المال المغصوب هل يحتاج إلى مشاورة؟ وأقبح من ذلك أنه قال طب كيف كان جميع تعني الشمس وجب كيف ما يجوز أن نربي أولادنا على هذه العادات القبيحة السيئة. والبعض هو الذي شجع ولده على السطو وعلى الجريمة وعلى الاعتداء بحجة أبيه يطلع فحل، أبيه يطلع رجال، أبيه يطلع عوده الرجولة. ويمكن أن يتعلم الرجولة بدون تعلم الظلم، يمكن أن يتعلم قوة الشخصية دون أن يتعلم الكذب والخيانة، يمكن أن يتعلم الثقة بالنفس دون أن يتعلم اللوم والاتباع. لكن للأسف بعض الآباء هداهم الله لا يزال في جاهلية الجهلاء، وبعضهم أصلا لا يبالي هل الولد في خير أم في شر. ربما من الله على بعض ولدي بصحبة صالحة انتشر ولده، فليس بجهده ولا بجهد أمه ولا أمواله ولا أعماله، بل بفضل الله من فضل جلساء طيبين صالحين في مكتبة المسجد أو في جمعية المدرسة أو في المعهد التقوا حول هذا الولد وانتشلوه، فتجد في البيت الواحد أبناء صالحين وأبناء فجار ضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسبب لا يعود إلى الآباء والأمهات في السلسلة، بل عائد أول شيء إلى هؤلاء الذين أحاطوا، بعضهم أحاط به أهل السوء فأصبح سيئا، وبعضهم أحاط به أهل الضلالة فأصبح ضالا. أحبتي بالله، لو لم يكن توجيه الأبناء أمرا عظيما مهما لما تكرر ذكره في القرآن في مواضع كثيرة. يقول الله عز وجل وهو يقص علينا وصايا لقمان ابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن بصخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. أنا أجزم وأقطع يقينا أن نسبة 90% أو 80% من الآباء قل منهم من نصح ولده نصيحة مباشرة. نعم الأغلبية الساحقة لم يعرف إلا سبابه وتسيبته، يا خسيس يا كلب يا فاجر كلب فيك ملا فيك، ويعوده من العبارات ما يركب الولد شخصيته على ما يسمع. يعني إذا قال له الأب يا حمار مستعد أن يهز ويتحمل الأثقال ويصبر ويكون غبي وكافة ورسول وحمول، بس أكثر من كذا ما عنده. وإذا قال له أبوه يا مكار يا مخادع أصبح يتفنن في ابتكار الخداع والأحابيل ونصب الشباك للناس. فبعض الآباء يظن أنه ينصح الحقيقة أنه يحب، وهذه أيضا خصلة قبيحة وخبيثة. لا إياك أن تسب أولادك، إياك أن تشتمهم، إياك أن تعطيهم من العبارات السيئة التي لا تليق، ما يكون سببا في إحباط وإجهاض الآمال والمعالم التي يطمحون أن يصلوا إليها. بل عودهم أنهم أنك تراهم في عينك قمما، وتراهم رجالا، وتراهم جبالا، اجلس معهم يا أولادي. الصدق منجاة، الصدق سبب إلى الجنة، الصدق يهدي إلى البر، والرجل الذي يصدق يحبه الله عز وجل. الصدق كله خير وعاقبته خير، والكذب أمر خبيث وأمر رديء، والكذب من صفات المنافقين، والكذب من صفات أهل النار. لا تجد إلا القليل فينا من يجلس يناصح أولاده. اليوم كلمة عن الأمانة. الأمانة أمرها عظيم. الأنبياء هم أهل الأمانة، والعلماء من بعده يتحملون الأمانة، والأمانة لا يحافظ عليها إلا المؤمن التقي الذي يخون من أهل النار. الخيانة صفة جريمة. أعطهم قصة، قصتين، مثل مثلين، بيتين من الشعر عن الخيانة. لا بد بين الفترة والأخرى تعطيهم نصائح عن الصدق، عن الأمانة، عن الوفاء، عن التعاون، عن الإيثار، عن التواضع، عن المحبة، تحذرهم من الكبر، من احتقار الناس، من أذية الناس، من الحسد، من الحقد. تارة تحذر من أشياء، وتارة تنصح بأشياء. لكن للأسف كثير منا أبدا. والأدهى والأخر أن بعض الآباء من أهل الخير، يعني تجد رجلا صالحا من أهل الصلاة ومن أهل الصلاح، إلا أنه لم يعرف كيف ينصح أولاده، ويظن البعض أنه يحتاج إلى أن يكون كسحبان واعظ الخطابة، ولا ثابت بالسيف، ولا حسان بالشعر حتى يؤثر عليهم. لا، بالكلمة الدارجة، بالعبارة المفهومة، باللغة الطبيعية التي تحدثهم بها في البيت، ناصحهم وحذرهم وأمرهم ونهم وانذرهم، فبهذا يتربون وهم لا يزالون صغارا. كذلك الأم، بعض الأمهات لا يعنيها أمر ابنتها، الهاتف، سماعة الهاتف في أذن ابنتها من بعد العصر إلى أذان العشاء، أو من بعد العشاء إلى منتصف الليل، تكلم زميلات. كل هذه دراسة، كل هذه واجبات، كل هذا دراسة ومذاكرة واختبارات وأشياء تتعلق بالدراسة. طيب ما المانع من يجي عظيم زميلة هذه، خلت ألها وتسممها من آل فلان ولا آل فلان، خلت أعرف عليهم من أي بيت، من أي عائلة، من أي قبيلة، من أي حمولة. لقد تتعلم الأم، تتأكد الأم وتعرف. بعض البيوت البنت لها هاتف خاص في حجرتها، ولا يدري أهل البيت من يتصل فيها ومن لا يتصل. وهذه من الأسباب التي أدت بضياع وأدت إلى ضياع كثير من البنات. والذي يريد أن يتأكد من هذه الحقيقة يسأل رجال الهيئة. وجود هاتف وخط مفتوح للبنت في غرفة نومها من أسباب الكراهية. نحن لا ندعو إلى الشر، لكن ندعو إلى حماية الأبناء من الشر. بعض الناس يحط كأس الخمر ويقول والله ما لا داعي لشرب انهم يشربون. يا اخي لا تحط الخمر ولا تشرب. مثل ما قال الواحد من الباديه، قالوا له اذا وطيت الجني قل بسم الله، قال لا تهرب الجني ولا تسمي من اولها. فما هناك حاجه ان تجعل في غرفه كل ولد وكل بنت هذا الخاص، او الخط مباشر ممكن يحجز هذا الاحجام. تلفون بالطالب، نعرف من المتصل ومن الطالب. المتصل هو داخل الى وسط البيت بلا استئذان، الذي يطرق الباب على قلب الشارع ويقف وراءه اهل البيت يعرفون من الباب طرق ومن هو هذا يريد. لكن الداخل عبر الهاتف شأن عظيم، يدخل الى وسط البيت بغير استئذان، وربما ياخذ اسرار البيوت ويعرف ماذا يدور فيها بغير رضا من اهلها او لا حاجه له بذلك، بل ربما يخطط سوءا ويدبر مكيده وشرا عليه. لذا كان من الواجب ان نتخذ الاساليب التي تدعو الى الحيطه ثم لا نشك. من بعض البعض يقول انتم يا المطاوعه ما عندكم الا الشك. إن راحت البنت للسوق شكيتوا فيها، ورفعت السماعة شكيتوا فيها، وإن جاءت الزميلة شكيتوا فيها. لا يا أخي الحلال،
نحن منهيون عن التجسس، ولا تجسسوا ولا تحدثوا، ولكن مأمورون بالاحتياط والحيطة والحذر وعدم الإهمال. وهذه من أهم الأمور. أقول إن بعض الأمهات لم تنصح ابنتها يوما من الأيام، كثير من الأمهات لم تحدث ابنتها عن النتائج الوخيمة التي حلت بكثير من الفتيات اللائي أصبحنا يتبادلنا الغرام مع شباب يعافسون عبر الهاتف. بل إن البعض يقول والله أنا ما أدري البنت هذه ليه طبيعية، ومشي طبيعية وفاكسة على الموضوع، وبعض يقول الولد هذا مو طبيعي والله إني ما أدري، وساكت عن الموضوع كذلك وراضي ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن كل هذه المشاكل التي الآن يتضايق منها كثير من الآباء والأمهات نستطيع أن نتجنبها إذا اعتنينا بالأطفال، بالناشئة، بالأولاد وهم صغار، فإننا نستطيع أن نتحاشى وأن نتجنب الكثير من المشكلات العظيمة. إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن قال مروا أولادكم بالصلاة للسبع وضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، وما يلزم أن ابن عشر يمكن أن ينقلب على أخته ولا والعياذ بالله أو ينقلب بها، لكن التربية تقتضي أنك من البداية تجعل الخط واضح ومستقيم. بلغ عشر سنين خلاص يفرق بينه وبين أخته في المنزل، يكون في حجرة أو هي في حجرة، بيت صغير جدا، الأم في الوسط والأولاد في طرف والبنات في طرف آخر، إذا كانوا من ذوي الظروف الصعبة والقاسية لا يجدون إلا غرفة واحدة مثلا. لا بد أن تتصرف بحكمة بالغة حتى لا نندم ولا تمندم أو نعض على أصابع الندم ولا ينفع حينئذ ندم. أحبتنا في الله، من المعلوم بالمشاهد والتجربة أن الصغير إذا تعود شيئا ونشئ عليه اعتاد وسهل عليه الكبير، وكما قال الأول وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه وما دان الفتى بعيدا ولكن يعوده التدين أقربه. ولكن إذا كان الآباء والأمهات ما عودوه على الخير وما عودوه على التدين، الأب يصلي ويتركهم على فرشهم، والأم تتبع الجلال وتفرش السجادة وتصلي ولا تسأل عن بناتها صلوا ولا ما صلوا، ويا للأسف في مقابل ذلك إذا جاء موعد الاختبارات أو مواسم الدراسة أو جاءت الساعة السابعة إلا ربع ولا ست ونصف الصباح ورمى قد فتحك ورمى أبطلت إفلاس ورمى خدتك الرابط ورمى لبس الجزمة ورمى صلح، يتفقدون الولد من رأسه إلى قدمه، كل ما على جسمه يتفقد، لكن ما يتعلق بقلبه أبدا لا يتفقد أبدا. في حين أن الولد إذا تعود على شيء تعوده وأخذه يقين بدون الحاجة إلى أي برهان أو دليل، لكن إذا ضيعت وأردت أن ترد من جديد الله يعينك دبر لك مئة حجة ومئة برهان ومئة دليل علشان تقنع يرجع إلى الصراط المستقيم الذي تريده أنت. يقول لي أحد الأحباب وهو رجل صالح قال إني مما عودت أولادي عليه أن أحذرهم من تعليق الصور على الجدران، وأقول لهم أن تعليق الصور أمر لا يجوز ومنهي عنه وقد يكون سببا في عدم دخول الملائكة إلى هذه المنازل إلى غير ذلك. قال في ذات يوم حصلت مشاجرة بين أحد الأطفال مع أخيه الأصغر، ولعل أمه قست عليه بعقوبة، قال فما كان منه إلا أن تهددها وقال والله إذا ضربتيني ثاني أعلق شرف في الجدار وخلي الملائكة ما تدخل بيت. مقتنع تماما بيقين أن التعليق أمر يعني عدم دخول الملائكة، فأنت إذا علمت الصغار كل شيء من الصغر هذا أمر مهم جدا. كذلك من الأمور المهمة في مسألة التوجيه والتربية وأبناؤنا أمانة في أعناقنا أن نربيهم على كره المعاصي وأهلها وحب الطاعات وأهلها، فنعود أبناءنا حب أهل الخير، حب العلماء وحب الصالحين وإكرامهم وتبجيلهم وتقديرهم واحترامهم، وفي المقابل نعودهم على بغض أهل المعاصي. وإذا رأينا أمرا من أمور المعصية أو وقعت أعينهم على صورة مهرج ولا مطربة ولا مغنية ولا فاجر ولا فاسق، لابد أن يسمعوا مثل عبارات هم في داخل عقولهم يحكمون ويكونون تصور ويفهمون أن هذه صورة مرفوضة منبوذة غير مقبولة، لا ينبغي أن يكون الإنسان في مثل هذه الصورة أبدا، بل ينكروا إذا رأوا أحدا يفعله. ولذلك تجد الأطفال الذين تربوا في بيوت الإيمان والصلاة والاستقامة إذا زاروا أقارب ورأوا أطفالهم قد علقوا الملابس التي عليها الصور، شوف الطفل يتربى يما معلق صورة معلق صورة على صدره معلق صورة، حتى لأن الطفل تعود في تربيتنا له في بيتنا أنه لا يلبس هذا الشيء. يما شوفي هذه بنت تطلع رجولها، ما تستحي ما تستحي ما تستكبرك، لأننا عودناها. وإن كانوا أطفال لم يبلغوا بعد مسألة العورة وعدمها، لكن عودناهم أن الصغير أن المرأة أن البنت تستر العورة ولا يخرج من عورتها شيء. الطفل يبغى يشوف هذا يشرب دخان، هذا يفعل كذا، هذا يفعل كذا، لأنك أنت ربيته. يعني يقول كيف ينكر؟ لأنك من قبل ربيته على أن التدخين أمر من أسباب السخط والعقوبة وأنه أمر محرم ولا يليق ولا يجوز. علمت الأم ابنتها أن التبرج وهو أن تخرج المرأة ساقيها أو فخذيها أن اللبس الذي لا يجوز أو يكون فيه شيء من الصور إلى غير ذلك. أنت علمته أشياء لما رأى ضدها صار عنده معادلة داخلية، تعلم من أهله أن هذا لا يليق، ورأى أشياء ينفذون هذه الأمور التي رأى أناسا ينفذون ويتلبسون بهذه الأمور التي لا تليق، فكانت النتيجة الصحيحة أن الطفل الصحيح ينكر هذه المكائد. ولذلك بعض الأطفال تربى تربية صحيحة يقول لك أتمنى تصير فنان، يقول أعوذ بالله أنا ما أرضى أكون فنان. وقد يقول كلمات طبعا لا يلزم بالضرورة يعني أن تكون أحكام صحيحة، بس تعرف الصغير يقول لك والله هذا في النار هذا في النار هذا في يعني مباشرة، لأن تعلم أن هذا أمر لا يليق أبدا. يقول له يا حبيبي يصير أستاذ، يقول لي أنا بصير أستاذ، يصير طيار يصير طيار، أصير إمام أصير إمام، يصير شيخ أصير شيخ، تصير فنان لو مثل لا يزعل. لو تقول اثنين من عيال يعني ولدين صالحين صغيرين نقول هذا فنان وهذا شيخ، يزعل اللي قالوا له فنان ولا يقبل ولا يرضى، لان تعود عند الصوره ان صوره الفنان صوره حقيره خبيثه تافهه، وصوره الشيخ صوره جليله مهمه، فهو يتمنى ان يطلق عليه الصوره التي تليق ويتمناها ويحبها. نحن ينبغي ان نربي اولادنا على مثل هذا الامر. صحيح ان الاطفال لا يفهمون الكثير من القضايا الفكريه، لكن التربيه تختزل اشياء كثيره جدا جدا جدا، وخاصه في مرحله الطفوله. فمبدا تبغيض المعاصي وتكريه المحرمات في نفوس الاطفال بحيث يبدا الطفل يكره الشر والاشرار ويحب الخير والاخيار، هذا يجعله ولله الحمد على درجة مهمة جدا. بل وفي القرآن ما يؤكد ذلك كما قال تعالى على لسان لقمان عليه السلام وينصح ولده ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب من كان مختالا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد بمشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يبغضها السياح والسعيد والإزعاج اللي ما له داعي ولا موجب، يقول هذا الذي يزاعج بصورة هذا مثل الحمار أجلكم الله. فلنا في هذا أسية قرآنية، فلا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض فلن تبلغ الجبال طولا. كل هذا ما يؤكد على أن بيان الصورة السيئة الكريهة وجعل الطفل ينقصها ويبغضها ويكرهها أمر مهم في غاية الأهمية. أعود لأكرر أيها الأخوة إن بعض الآباء الكرام والأمهات والأولياء يجتهدون في التربية والوعظ والتوجيه، لكن دون ما رقابة أو متابعة في تطبيق ما ربى أولادهم عليه. ليس من الحكمة أن نترك للأولاد والبنات الحبل على الغالب
أين يذهبون؟ متى يأتون؟ من يصاحبون؟ كيف سلوكهم في المدارس؟ ماذا يحملون في حقائبهم؟ ماذا يقرؤون؟ ماذا يسمعون؟ ماذا يرون؟ أسئلة جوابها لا يمكن أن نراه أو نجده إلا بالمتابعة والرقابة اللطيفة والسؤال الحكيم في المنزل والحارة والمدرسة مع المدرب والمدرسة مع الجيران. نستطيع من خلال ذلك أن نحكم وأن نكتشف إلى أي درجة وصلت شخصية هذا الولد. ولكن أيضا بطلات شعور الأولاد والبنات وكأنهم جنود في تكمة عسكرية أو كأنهم متهمون تلاحقهم الجوال. مسألة مهمة تتعلق بالتربية الروحية. كثيرون يعتقدون أن دورهم حكر على توفير الطعام والشراب والتربية والدواء والعلاج. والحقيقة أن كثيرا من هؤلاء قد نسوا أن تربية الروح وتهذيب النفس مطلب من أهم المطالب. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتعبت جسمك فيما فيه خسرانه، أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. أحبتنا في الله، الغياب والفراغ وعدم التواجد أو الحضور، بعض الآباء غائب غيابا كليا مع أنه حي لم يوسد الثرى بل يمشي على الثرى، بل غياب بعض الأمهات عجيب ومريب، السبت في زواج والأحد في الملاهي والاثنين في الحدائق والثلاثاء مع الصديقات والاربعاء عطلة الاسبوع او نهاية الاسبوع وهل مجرة ليس للبنات من حظها نصيب ابدا. اولئك الذين يسهم اولادهم وهم بعد لا زالوا على قيد الحياة، لا زال الاباء والامهات احياء على وجه الدنيا ومع ذلك ترى اولادهم، بل ان الايتام يلتفت لهم الناس فيرحمونهم ويعتنون بهم ويحسنون اليهم ويعينونهم ويتفقدون احوالهم، لان الناس قد ايقنوا ان الاب او الام قد ماتوا او ماتوا جميعا. لكن هؤلاء الاولاد والبنات الذين هم في بيوت اباء وامهات كلهم قد غفلوا وغابوا ولم يلتفتوا الى حجم المسؤوليه وخطوره المرحله وفداحه المتغيرات، ذلك الاب الذي اتسعت خارطة أعماله بكل شيء لكنها لم تتسع لفلل في كبده وقرة عين. نعم أيها الأحبة، صدق القائل ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه دليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلف أو أبا مشغولا. إذا غاب الأب خلف تجارته وعقاراته وشهواته من يقوم مقامه؟ إذا غابت الأم خلف الموضات والحفلات والترفيه والصديقات من يقوم مقامها؟ يا للأسف إنهما يسلمان أمر الأبناء للسائق والخادمة، ناهيكم عن الذئاب البشرية المترخصة في الشباب. وختاما، إن كثيرا من الآباء يأمرون وينهون لكنهم لا يجدون احتجابا، والسبب أنهم يكثرون ما بلوا أمام أعين أولادهم ويهتكون أستارا نصبوها أمام أعين أولادهم ويتناقضون أمام أعين أولادهم ويعلمون أولادهم النفاق. كيف تجده ينهى عن شيء فيرتكبه ويأمر بواجب فلا يفعله؟ حربائي متقلب في بيته له صورة وأمام الناس له صورة أخرى، فتنطبع هذه الصفات وهذه السلوكيات من الأب إلى الابن فيصبح الأب الحربائي قدام أبوه لين وربوفة لأن أبوه طبق نفس العملية والولد ابتكر. مسألة ما هي سهلة، لا تتصور أن الولد سهل تفوت عليه التناقضات، لا لا، هو يرى الصور الصحيحة ويخزنها، فإذا استمرت الصور الصحيحة لا يرى إلا الصحيح هو الذي ينبغي أن يكون. لكن إذا الصورة الصحيحة وتناقضها صورة سيئة وصورة حميدة وتناقضها صورة خفيفة
يقول إذن ممكن الإنسان في الحياة أن يجمع بين الصدق والكذب والأمانة والخيانة والكسة والخير والشر والبر والفجور والصلاح والفساد، ويمكن يسوي تعايش سلمي في شخصيته ويستمر بهذا النظام النكد ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله عز وجل هو يقول لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ازدواجية التربية تناقض القول والفعل أمر غريب جدا. في سنن أبي داود والبيهقي عن عبد الله بن عامر قال جعلتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا فقالت تعال أعطيك، فقال صلى الله عليه وسلم ما أردت أن تعطيه، قالت أردت أن أعطيه تمرا، فقال صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. الله أرنا من أعطينا عيالنا كذب بحجم لا يخطر على بال، بل كثير من الناس تكتب دكرة اللهم انصرها وصغير هذا عجيب هذا كبره يكتب هالكذبة الكبيرة ما تعلمها إلا من أبوه الداهية مصنع الكذبة، هو فقط مصدر واحدة من المنتجات، لكن المصنع كان عند الوالد أو الوالدة وتعلم. فينبغي أن نلتفت لمثل هذه القضايا، إياك أن يكتشف أولادك أو أن يروا منك تناقضا في كلامك وسلوكك وأفعالك وتصرفاتك. وإذا حصل ذات يوم رأوا تناقض لازم تعلمهم هذا خطأ، أنا وقعت في هذا الخطأ من حيث لا أشعر أو ظننت كذا أو شيء. المهم انتبه أن لا يستقر في أذهانهم أن هذا أمر طبيعي، أن الواحد ممكن يكون له وجهان وشخصيتان وأمران وحالان ووضعان إلى غير ذلك. وعند الإمام أحمد بن أبي الدنيا عن أبي هريرة رضي الله عنه من قال لصبي تعالى هاك ثم لم يعطي فهي كذب. إذن أيها الأحبة لا بد أن يشعر الوالد وتشعر الأم أنهم النموذج الأمثل للقدوة، وأنه يتأسون ويقتدى بهم، وأن الأولاد ينقلون عنهم كل شيء، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه، إن كان الأب يهوديا هود أولاده، إن كان الأبوان نصارى ينصرون أولادهم بالوراثة بالانتقال بالفطرة بالسلوك بالتعايش، إن كانوا يهودا نقلوا بمثل ذلك. فالتأثير واضح، يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، والولد كما قيل سر أبيه، والولد سر أبي. لعلنا نكتفي بهذا أيها الأحبة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.